بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده بالمحامد كلها وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد. أحمده وأشكره وأخلع من يفجره، أرجو رحمته وأخاف عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. وأستغفر الله العظيم لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أتعلق بخزائن رحمة ربي في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، إليه يرجع الأمر كله، هو القاهر فوق عباده، هو الغالب على أمره، هو الغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الأسوة الكاملة والسنة القائمة وباب الخلق إلى الحق، أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه عز وجل سبحانه، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، قلب الإنسان ينفطر في الحقيقة، ينفطر انفطارا شديدا لهذا الذي يقع في الصومال. الصومال دماء الموحدين العاملين للدين، تراق بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يحارب بعضا، ولعل هذه الحرب التي تقع بينهم وبين بعضهم هي حرب كلا الفريقين فيها يستهدف رضوان الله عز وجل فيما يقول، وهو على شيء من السداد. ولكن الذي يزيدني انفطارا أنني أعلم أن هذا ليس خلافا بين الفريقين، وإنما أعلم أن هذا هو نتيجة الخطة المحكمة، المؤامرة المحكمة التي دبرها أمريكا، دبرتها أمريكا وإسرائيل، ودبرها أعداء الإسلام لهذا البلد بالذات، وسأقول لكم لماذا. والحقيقة أنني الأمر لا يتعلق بالصومال فقط، نحن ننفطر حزنا وألما على ما يجري في العراق، ونحن لم نهمل قضيته أبدا، وسأتحدث فيها قريبا، ويا ليتكم تراسلونني بما ترون في أمر العراق، لأني إن شاء الله أتكلم فيه. ولكن في واقع الأمر أن ما يجري في الصومال اليوم يجب علينا، إذا كنا نريد أن ندخل الجنة، أن نصلي صلاة قلوبنا، يعني يجب علينا إذا أردنا أن نصلي صلاة قلوبنا فيها صافية، قلوبنا فيها ليست فاسقة وليست آثمة، وإنما قلوب متجهة إلى الله عز وجل، يجب علينا أن نعرف ما الذي يحاك بأمتنا. وأنا أتكلم يا إخواني الآن وأعلم علم معلومات أن هناك من يستمع إلي من المؤثرين في أحداث الصومال، ولذلك كأني أخاطبهم خطابا مباشرا خاصا بهم، وكأني أوجه هذا الخطاب مباشرة مني إليهم، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل من وراء ذلك أثرا يا رب العالمين. الحقيقة يا إخواني، المسألة مهمة أن يسمعها كل المسلمين الآن، يعني المسلم الذي كان صائما اليوم أظمأ نهاره وأعطشه، وشعر بالجوع وشعر بالتعب ونزل إلى عمله، ومع ذلك حرص على أن يصوم حتى يفوز بأجر الصائم، ولم يفلت يوم الاثنين، ولم يشعر أن يوم الاثنين كيوم الثلاثاء كيوم الخميس كيوم الأربعاء كيوم السبت كيوم الأحد، وإنما أعطى أيام الله عز وجل قدرها وما تستحقه من المعاملة. والله جعل بعض الأزمان أفضل وأجل وأعلى بركة من بعضها. هذا الإنسان عندما يصوم هذا الصوم ويسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما عن الصائمين، وأنتم تعرفون أجر الصوم، يعني يوم واحد من الصوم يباعد وجه العبد عن النار 70 سنة، 70 سنة كان من الممكن أن يقضيها العبد في النار يباعده الله عن النار ويدخله الجنة بصوم يوم واحد فقط في سبيل الله. ولكن العبد إذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصائمين في واقعة من الوقائع أولئك العصاة، لأنهم صاموا، فإن العبد يعلم أنه لا يختار العبادة بهواه، ولا يختار العبادة بمزاجه، ولا يختار العبادة بميل يعني ميل توجهه، وإنما يختار العبادة وفق منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا نلقى رسول الله ونحن مخالفين لسنة أو محدثين لضلالة أبدا يا رب العالمين. لذلك المسلم وهو يتكلم عن قوم تراق دماؤهم ويعلم أن السماوات والأرض يتزلزلن لدم امرئ مسلم واحد تراق، فإنه إنما يتناول قضية يدافع بها عن إيمانه، ويدافع بها عن أنه يريد أن يدخل الجنة، ويريد أن يتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة والطاعة الصادقة وبما يرضى الله تبارك وتعالى به عنه. لذلك أرجو أن أشرح لكم في بساطة، حتى ما دمنا نبحث عن طريق الجنة ليه هذا الموضوع لازم نتكلم فيه، ولو في إشارة عجلة تبين الفكرة. يا إخواني، إن أرض فلسطين صغيرة جدا على الخريطة، على خريطة العالم أرض فلسطين صغيرة جدا، وجاء اليهود وبطشوا عليها ودخلوا فيها واحتلوها وسيطروا عليها. كل المنطقة المحيطة بهم، كل المنطقة بالكامل المحيطة بهم كلها منطقة عربية إسلامية. فإسرائيل هذه أو الإسرائيليون صاروا محاصرين بالعرب، صحيح العرب ما عاد لهمش لازمة معاهم، لكن في معظمهم، لكن ده الواقع. فإسرائيل أتت بالخريطة قدامها كده وبدأت تنظر إليها، فوجدت أن طريقها إلى العالم، طريقها إلى الشرق والغرب يمر بممرين اثنين فقط، وإسرائيل عايزة توصل آخر الدنيا، يعني مش عايزة توصل أوروبا مثلا، جنبها تروح على تركيا كده، ولا على إيطاليا، ولا على ألبانيا، ولا أوروبا الغربية حتى، وإنما تريد أن تذهب إلى كل مكان. فوجدت انها لها طريقين، طريق عن طريق البحر الاحمر وطريق عن طريق البحر الابيض المتوسط. البحر الابيض المتوسط ده عبارة عن اطار كده، وفي فتحة صغيرة في غربه اسمها مضيق جبل طارق. السفينة اللي تعدي من مضيق جبل طارق توصل للدنيا، توصل لامريكا غربا، تلف تنزل الى الهند شرقا، تشتغل يعني. والشيء الثاني البحر الأحمر. البحر الأحمر إسرائيل لها عليه نقطة صغيرة كده فوق، نقطة هي منفذ للمية. البحر الأحمر ده من الناحية دي مصر والسودان، ومن الناحية دي السعودية واليمن، يعني بلاد عربية وإسلامية، يعني يعتبر بحيرة داخلية داخل المجتمع العربي الإسلامي. لكنه من تحت خالص برضو في مضيق صغير كده، مضيق بسيط جدا، نقطة لو مرت منها السفينة توصل للشرق للهند واليابان والصين وتوصل لروسيا فوق وتلف تروح امريكا وتطلع اوروبا. فبدأت اسرائيل تقول اذا انا المضيق الصغير اللي هنا اللي اسمه جبل طارق والمضيق الصغير اللي هنا اللي اسمه باب المندب دول بالنسبة لي مسألة حياة. مين المتحكم في مضيق جبل طارق في الشرق؟ قالوا هو فوق اسبانيا تبعنا وتحت المغرب. فتعلمون ان اسرائيل لها علاقات خاصة جدا لا تفلتها ولا تفرط فيها بحكومة المغرب وبالمغرب وبالتواجد داخل المغرب وبإشراك المغرب في كل القضايا، لدرجة ان مؤتمر القمة العربي الاول كان عقد في الرباط وله تداعيات له امور اخرى مش وقتها، انما يهمها جدا ان تعرف على بعد لما تعدي مصر وليبيا وتونس والجزائر وتوصل المغرب لازم المضيق ده تفضل واخد بالها منه. ثم نزلت على المضيق التحتاني بقى، شوف خلي بالك انه ورؤساء حكومات الاسرائيليين يقولون نحن اهتماماتنا هي الدنيا باسرها، يقولون هذا، ومجال عمل الجيش الاسرائيلي هو لوحة الكرة الارضية، وكل العالم يخضع او يعني محل لعمل مخابراتنا. فجم وقالوا انه على مضيق باب المندب ده لازم اشتغل كويس جدا جدا جدا. مين المتحكم في مضيق باب المندب؟ الصومال. الصومال هي بالنسبة لباب المندب المكان اللي عامل زي القرن كده، عارف لما يرسموا الشيطان طالع له من رأسه قرن ولا زي الخروف، فالقرن الافريقي طالع من افريقيا كده في الناحية الشرقية، ده الصومال تلاقيه لافف على مضيق باب المندب. الصومال بلد اسلامي، عدد نسبة المسلمين فيه لو قلت 99% اكون آثم، 100% مسلمون، و100% من اهل السنة، و100% على مذهب فقهي واحد، و100% يعني الصومال بلد عجيب، يتحكم في مدخل باب المندب عبر مساحة بحرية كبيرة، مش نقطة، وانما اللي عايز يدخل باب المندب لازم يخلي باله انه سيمر امام سواحل الصومال. فلو بقيت الصومال بلد اسلامي 100% سني 100% شافعي 100% ليس فيه شيء، لو بقي بلدا موحدا بلدا اسلاميا بلدا متوائما، يبقى معنى كده ان اسرائيل ضاعت، يبقى معنى كده ان اسرائيل اصبحت لا تجد طريقها الى العالم. لذلك كان كل ما هو، انا شوف بقول لكم الكلام ده لتدركوا ان القضية ليست قضية الصومال، وانا بكلمكم النهاردة عن قضية الصومال ومبارح افغانستان وبعده فلسطين وبعدين الاتحاد السوفيتي والفلبين ومصر واللي بيحصل في تونس وظلم سوريا، لا 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 لا، انا بكلمك عن امر يحاك بالمسلمين ليجعلهم كما ورد في ديننا فتنة تجعل الحليم حيران، تخلي الواحد بيلف حوالين نفسه. فقررت اسرائيل وقررت امريكا ان يضربوا هذه المنطقة، وانتوا عارفين اصلا ان المؤامرات في هذه المنطقة التي فعلها اليهود ومن ورائهم اشياعهم من الامريكان وغيرهم اقتضت انهم يستقطعوا من الصومال ومن بل يعني ساقول لكم ما هو اكثر، دولة يسموها اريتريا، يبقى اريتريا فيها 90% مسلمين ويحكمهم وانا فاكر اول ما اختاروا الرجل كان اسمه اسياس افرقي، يحكمهم حاكم نصراني، بلد اسف 99% مسلمين، 99% مسلمين ويحكمهم حاكم نصراني، لانهم يحاولون انهم يهدوا حيل هذه المنطقة عشان يفضل القرن الافريقي. انا والله عايز ارسم لكم رسمة تبين لكم الصورة ماشية ازاي، يعني احنا لو افترضنا ان البحر الاحمر نازل كده وبينتهي بمضيق بهذه الصورة، تبقى الصومال، هي دي الصومال كده. فيبقى اللي عايز يدخل، لو المسألة تكون واضحة ربنا يسهل يعني، وعايزين رسام خرائط، لو ان في طبعا فلسطين هنا فوق اللي هي تحتلها تحتلها اسرائيل، فتمشي سفن اسرائيل بهذه الصورة في البحر الاحمر، تعدي من مضيق باب المندب وتمشي كده الى العالم. كل هذا القرن، طبعا الرسم مش دقيق بالضبط، انما كل هذا القرن هو الصومال. فاسرائيل سابت كل هي لم تتركها، انما عبرت كل هذه المنطقة وقررت ان مؤامرتها انه يفضلوا يضربوا بعض المسلمين في الصومال واشياعهم، بحيث ان يفضل المسلمين مهدود حلهم في هذه المنطقة لا يمكن يطلعوا منها ابدا. وطبعا هنا اليمن وهنا السودان، بدأت المؤامرات تمشي بقى يمن وسودان يمن والسودان والصومال واثيوبيا واريتريا. وطبعا انتوا عارفين ان برضو خط نهر النيل علشان المية اسرائيل شغالة في اثيوبيا، بحيث ان يفضل المصريين بيترعشوا والسودانيين بيترعشوا، لانه نسبة المياه لو اثيوبيا اقامت سدود بس تحت على نهر النيل، على مصبات نهر النيل، تحصل لها مشاكل في الزراعة، لان المية اللي بتوصلها اصبحت اقل. يعني اسرائيل قررت ده من زمان، قررت تدوخ المنطقة، تدوخها تضرب. يبقى المصريين خايفين والسودانيين خايفين والصوماليين خايفين والأريتريين المسلمين خايفين واليمنيين خايفين والسعوديين خايفين، كل واحد له مصلحة وهم شغالين بقوة. ولذلك تسمع عن أعمال القرصنة في الصومال، يقولك القراصنة خطفوا سفينة. انتوا فاهمين القراصنة دي كده؟ دول شوية يعني حرامية بيروحوا ياخدوا مركب ويمشوا. هذا فعل يدبر بإتقان علشان تستدعى إلى هذه المنطقة، منطقة توترات عسكرية. فكل واحد حتى وهو قاعد كده في بيته ولا في شغله يقول يا أخي أمريكا مش عارفة تحط شوية قوات تمنع حرامية هنا إذا كانت بتوقع دول، فيبتدي استدعاء إن المنطقة يبقى الحركة العسكرية فيها طبيعية. وأذكركم أيها الإخوة إذا كنتم يعني تعلمون من قبل، وأعرفكم إذا لم تكونوا تعلمون، إنه حرب 67 أصلا اللي سموها النكسة، اللي احتلت فيها بلاد أجزاء من مصر والأردن والسعودية ولبنان وفلسطين وسوريا، والنكبة الكبيرة دي، هذه كانت بسبب تمثيلية انه الحكومة المصرية منعت الملاحة في خليج العقبة عن طريق الممرات اللي هي البحر الاحمر دي، فراحت اسرائيل ضربة واخدة كل حاجة، ولكي تحفظ مسألة انها تقدر تسير سفنها في البحر الاحمر. انا مش عارف اذا كنتوا فاهمين قوي ولا لا، انما على اي حال انا اردت بهذه المقدمة ان اقول لكم انهم بيدوخوا المنطقة. وبالتالي ما يحدث في الصومال، ما يحدث في الصومال هو نوع من انواع تدويخ المنطقة. واسمحوا لي يا اخواني ان ابين لكم امرا في منتهى الاهمية، الامريكان احيانا يساعدون، ومن الاول الجملة تاني، واليهود ايضا احيانا يساعدون المخلصين الصالحين الموحدين الطائعين السنيين، كل شيء يساعدونهم ويمدونهم فعلا بالسلاح. ليه؟ لان انا الله انا محتاج اعمل معركة هنا، محتاج الناس تتخانق، فلازم وامريكا دي مش حاجة بسيطة، مش حاجة صغيرة يعني، امريكا دي امر تافه امام قدرة الله يقول كن فيكون، ويهدمها ويشرقها، وهو الله قادر على تهديمها، وستنتهي امريكا وامريكا في حال التفكك الان، هذا امر لا مراء فيه ولا شك فيه. ولكني فقط اقول لكم ان امريكا هذه بلد لها مخابرات، لها اعلام، لها اموال، لذلك هي بتسرب اخبار. فتيجي امريكا واليهود لهم طريقة ان هو دايما يضرب، يعني مثلا قبل الصومال خالص افغانستان، بس احفظوا، لانه لازم تعرفوا انكم اذا قرأتم ايات القرآن ورأيتموها تتحدث عن مكر الليل والنهار وعن مؤامرات الكفار ضد المسلمين، لابد ان تروا باعينكم وان يكون لنا اتعاظ ان نرى ما يحدث في دنيا الناس الان من ترجمة حقيقية واقعية لهذه المؤامرات. إسرائيل، أمريكا لقت أنها تريد أن تفكك عدوها اللدود للاتحاد السوفيتي وعايزة تقضي عليه، القوة العظمى الثانية، القطب الثاني في هذا الوقت، فحبت تضربه. تضربه بمين؟ هو أفغانستان على حدود الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي كان احتل أفغانستان. فقررت أمريكا أنها تمد بالسلاح المجاهدين الصالحين الطيبين الراشدين، تعطيهم سلاح وتدرب وتعطيهم ذخائر علشان يحاربوا الاتحاد السوفيتي. حاربوه وفككوه ونجحوا وانتصروا عليه، ودائما الله عز وجل يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول الله عز وجل يعني وعد الله عز وجل بالنصر، وعد الله بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فانتصر المجاهدون على السوفيت، خلاص خلصت المعركة الأولى. فأصبحت أمريكا تقول أنا الآن أصبحت أريد أن أقضي على المجاهدين اللي كنت بساعدهم امبارح ضد السوفيت. فخلقت لنا وأخرجت لنا فئة فضلت نايمة ومخدرة طول الجهاد الأفغاني، لم تظهر أبدا من 75 حتى خرج الروس في نهاية الثمانينيات، أكثر من 13-14 سنة فئة سايبة الجهاد اللي هم الشيعة. إنما جاء وقت الفتنة فسمعنا بفصائل الشيعة الأفغان تطل برأسها، وبعدين طلعوا مش كفاية وما نفعوش، فظهرت طائفة أو فئة طالبان، ناس صالحين طيبين مسلمين أهل سنة أهل جهاد أهل دين. إنما أمريكا بدأت تساعد طالبان ضد المجاهدين، ضد فصائل المجاهدين. أمريكا كانت تساعد المجاهدين بالأمس ضد السوفييت، الآن تريد أن تساعد طالبان. وكنا نسمع في هذا الوقت إيه طالبان دي؟ إيه ده اسم غريب، مين طالبان؟ فيقول والله دول جماعة كده سلفيين على يعني من بتوع المدارس الشرعية، من طلاب المدارس الشرعية ومتمسكين بالكتاب والسنة، ولوثت سمعتهم يومئذ. قالوا لا، ده دول عملاء أمريكان ودي مخابرات أمريكية. واتضح فيما بعد أنهم لا مخابرات أمريكية ولا عملاء، وإنما أمريكا تساعدهم على بركتهم كده كما يقولون، لكي يكونوا شوكة في حلق المجاهدين الذين جاهدوا 10-11-12-13 سنة في سبيل الله، علشان تقضي على المجاهدين وعلى سلاحهم بقوة ماذا؟ بقوة الدعوة إلى الدين والالتزام بالكتاب والسنة. فبدأت أمريكا تساعد فئة من الصالحين ضد فئة من الصالحين، وتمد هؤلاء بسلاح وهؤلاء بسلاح عشان يقضوا على بعض. خلصت المعركة الثالثة. يبقى كان السوفييت والمجاهدين، ثم المجاهدون والشيعة، ثم المجاهدون وطالبان، ثم بعد طالبان بدأت تحارب طالبان وتروح تجيب تاجر فراخ فاتح محل فرارجي في نيويورك اللي هو قرضاي ده، وتاخده تشغله تعمله رئيس دولة أفغانستان، وتضرب طالبان وتحارب طالبان. الله، تحاربين طالبان وبالأمس كنت تساعدينه، وقبلها حاربت المجاهدين وكنت من قبل تساعدهم. وهذا الكلام حصل في إيران والعراق، حرب إيران مع العراق، وإيران مع والعراق مع الكويت، والعراق مع العرب، ثم العراق مع أمريكا، وهكذا. يعني مسألة متكررة ومتجددة. لما تيجي تسأل الآن فين الأطراف التي كانت تتحارب في هذا الوقت، وأرجو أيها الإخوة المؤثرون في أحداث الصومال أن تعوا معي هذا الكلام وأن تدركوه وأن تفهموه. تسأل فين أحمد شاه مسعود؟ فين قلب الدين حكمة يار؟ فين محمد يونس خالص؟ فاكرين الأسماء دي؟ تغيرت الأرض، لا المحارب ولا المحارب أصبحوا موجودين، كلهم طلعوا برا، لأن أمريكا استخدمتهم واستهلكتهم من أجل أن يحدث بينهم وبين بعضهم نزاع وصراع وقتال وسفك للدم وإنهاء للأموال وإزهاق للأرواح واستنزاف للقوى والطاقات، ولما خلصوا رمت الاثنين وجابت واحد ثالث كانت مجهزة على الرف جاهز لكي يأتي لكي يتولى باسم الأمريكان قيادة أمريكا. فجاء قرضاي ومن قبله ومن بعده سيظل العملاء الأمريكان يأتون، ولسه ياما في الجراب يا حاوي كما يقولون. إذا مسألة أن أنا أشوف في الصومال أن الشيخ شريف راجل طالع من نفس الفصيل نفس الصف اللي هو صف المحاكم الشرعية ويريد تطبيق الشريعة الإسلامية، وأمامه شباب مقاتلون يخرجون أيضا من رحم المطالبة بالإسلام ومن صف المطالبين بالإسلام، الاثنين خارجين من نفس الصف، ولكن ماذا فعلت أمريكا وإسرائيل عشان يفضل الدروخة تفضل الفتنة التي تدع الحليم حيران؟ كما قلت لك لها أجهزة مخابرات تسرب الأخبار، تقول له على فكرة الراجل ده هيقابل بكرة الصبح الساعة 6 الصبح في بيت برا في ضاحية، هيقابل مبعوث جاي من إثيوبيا، وسيقابل هذا المبعوث الإثيوبي عشان تعرف أنهم انحرفوا عن الطريق وبدأ يكون لهم علاقات بإثيوبيا النصرانية الممالئة لليهود اللي هي طبعا ضد الصومال، معروف إثيوبيا دورها القذر ضد السودان وضد مصر وضد فلسطين وضد ومدى يعني تجاوبها مع اليهود، يعني الحقيقة دور يعني ربما يعني تقروا يعني لأنه كلام موجود على كل حال. إذن أيها الإخوة هذا الكلام موجود، فيروحوا يجدوا اللقاء تام يقولوا بس يفسرون، مين اللي دلهم؟ اللي عقد اللقاء هو أمريكا واليهود، واللي أخبر الخصم هو أمريكا واليهود، والأمر يحتمل الاحتمالين، ممكن فريق منهم يبقى بدأ يميل، وممكن تبقى المسألة مسألة تعاملات عادية كان يصح أن نحسن الظن بأنفسنا. لذلك أيها الإخوة وأصحاب الأرض أعلم، أصحاب الأرض هناك أعلم بحالهم، أنا لا أستطيع أن يرى الشاهد هناك ما لا يرى الغائب، لكني أطرح ثوابت، أسأل الله عز وجل أن يجعل الله من ورائها غوثا لهؤلاء الذين دخلوا في هذه المطحنة هناك. فأقول إن رقم واحد إنه ما دام الفصيلان الفريقان المسلمان كل منهما قد خرج من صف المطالبة بالإسلام ومن المحاكم الشرعية اللي كانت بالأمس بتحارب السلطة القائمة، وكانت أمريكا تحاربهم جميعا المحاكم الشرعية بأفرادها، والآن بدأت تساعد الشيخ شريف ولا غيره ولا الحكومة ولا غيره على الآخرين، يعني إذن يجب أن ننظر بحكمة. احنا لو كلمتكم عن بلادنا عن مصر وسوريا ولبنان والعراق واللي حصل فيهم بس الامر محرج، انما ايضا زرعوا التصارع من 50 سنة ولا 60 سنة ولا اكثر ولا اقل بين فئتين، الفئتين الاثنين اتكنسوا وراحوا مشيوا وجاء عملاء جثموا على الصدور. لذلك يصح لا يصح اطلاقا ان ننظر الامر على انه مسألة يعني ادي القاعدة الاولى بقى انه احنا لا نبحث عن الصواب المطلق، لا نبحث عن المثالية المطلقة، لا نبحث عن كيف يا حكومة المحاكم الشرعية في الصومال تتعاون تتكلمين مع هؤلاء واحنا نرى ان هذا معناه الخيانة العظمى، وانما اصبحنا نتكلم في حدود ما هو الشيء الذي يطيقه المسلمون على احوالهم على حالهم الحالي، يطيق ايه مش المثالية. واريد ان انقلكم الى الواقع التي انتهت بها الفتنة الكبرى بين علي وفصيله ومعاوية وفصيله. لا شك عند أهل السنة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من معاوية، وأنها كانت الفئة القريبة من الأقرب من الحق، وأنها الأقرب إلى الحق، وأنها كانت الفئة وأن الفئة الأخرى التي تحاربها كانت الفئة الباغية، أو كانت أبعد الفصيلين عن الحق، وأن علامة عمار بن ياسر وعلامة وعلامة وعلامة، هذه أمور مستقرة. لكن كيف انتهت الفتنة الكبرى؟ انتهت بأن الفصيل الأفضل هو الذي تنازل للفريق الأقل. لما تيجي تتكلم تقول لي بقى ده كلام، بقى الفريق الأقرب إلى الحق يترك الوضع للفريق الأقل، ده حرام عليهم، دول تركوا المسلمين لتهبط درجتهم. فإذا بك تجد أن هذه الواقعة، واقعة قيام سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن آل البيت أجمعين يا رب العالمين، ونتقرب إلى الله بحبهم، الحسن بن علي الذي وقف وخطب وقال الحمد لله الذي هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، هداكم بأولنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وحقن دماءكم بآخرنا وهو الحسن بن علي، يعني انظر إلى قوم راشدين يجمعون الأمة، ثم تنازل عن الخلافة طوعا إلى معاوية بن أبي سفيان، إلى معاوية بن أبي سفيان اللي هو يعني أقل في الرتبة كما على أقل يعني ما ترون، وهو من الصحابة الأجلاء، وهو من كتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتمنهم يملي عليه ويكتب، ومن كتبة الوحي رضي الله عنه، ولكن الناس تتفاوت في درجاتها. فقبل أن يملأني عتاب على الحسن، كيف يا حسن تترك الأفضل إلى شيء أقل، وكيف تعطي الراية لأهل لقوم هم أبعد عن الحق منكم؟ إذا بهذا الفعل الذي فعله الحسن له ختم اعتماد من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهو ينظر إلى من زمان، من 30 سنة وأكثر فاته، من أكثر من 30 سنة مرت، ينظر إلى الحسن وقد أقبل عليه ويقول إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد من السيادة، وإن الله سيحقن به دماء طائفتين عظيمتين من المؤمنين. يا سلام. إذن نحن إذا ظللنا نبحث عن المثالية المطلقة والقرب المطلق من الحق دون أن ندرك أن الزمان ربما هبط إلى مستوى لا بد أن يعامل، سيظل الصراع الذي لن يفيق منه أحد. عارفين نتيجة عمل الحسن ده ما الذي حدث؟ ظهر بقى أمثال عمر بن عبد العزيز، وظهر الفقه، ظهر أبو حنيفة، وظهر مالك، وظهر الشافعي، وظهر أحمد بن حنبل، وظهر البخاري، وظهر مسلم، وظهرت أئمة الدنيا في اللغة العربية وفي أصول الفقه، وفتحت البلاد الفتوحات الإسلامية، فبلغ الإسلام أقصى الشرق الذي يعرفه البشر وأقصى الغرب الذي يعرفه البشر، وأصبحت الدنيا عبارة عن أرض إسلامية لهذا الفعل. وإن كان فيه، وإن جاء الحسن بن علي الذي كان أقرب إلى الحق وأولى به وانسحب وأصبح في سموها ايه، في غمار الناس، واصبح معاوية هو الخليفة، بل وبدأ الملك العضوض اللي خلى ابنه بعده ملك لاول مرة بتوريث الملك الذي هو جريمة كبرى من جرائم السياسة، وانما لاول مرة يحدث في تاريخ المسلمين. لكن استقرت اوضاع مالية واقتصادية وعسكرية وفتوحات وعلوم. طب لو استمر القتال ربما ما أفاق المسلمون أبدا، وبقي الفرس هكذا منتظرين، وبقي الروم هكذا منتظرين، حتى إذا هلك الفريقان جميعا جاءوا فكنسوا أرض المسلمين. لذلك فإن هذا الذي أهتف به بإخواني بدمي ولحمي في الصومال، أني أقول لهم إن الاتفاق على الأدنى خير وأولى وأقرب إلى الحق من الاختلاف على الأعلى، وإن حقن دماء المسلمين وإن الحفاظ على القرن الإفريقي في يد فريق هو في حقيقة الأمر إن شاء الله قريب من الشريعة أمر يعني هدف كبير جدا، فلا تجعلوا المؤامرات تكيدكم بهذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمتحاربين من المسلمين قال أفبعد إيمانكم تعودون كفارا، مع أنهم لم يكفروا إنما اعتبر حربهم، قال أفبعد إيمانكم تعودون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إنما وحتى كل الكلام الذي مر هذا يعني لا يكفي وحده، وإنما أقول أنا معكم مع ذلك في أنه قد يكون أحد الفريقين قد انحرف، أو قد يكون يخون، أو قد يكون يمالئ، أو قد إذن هنا أقول لكم أنتم وجهوا الدعوة إلى الأئمة من علماء المسلمين الموثوق بهم وبرشدهم وبإمامتهم للأمة، وأدخلوهم في الوساطة بينكم وبين هؤلاء، واجعلوا منهم مراجعا هم يفتونكم، هم يقولون كما حدث في بين حماس وفتح في فلسطين، أو بين بلاش حماس وفتح لأن الحقيقة فتح فيها من الصالحين، إنما بين حماس والسلطة الفلسطينية التي تسيطر هذا حدث، فحتى صدرت فتاوى من علماء ثقات. فأقول للإخوة الذين يتحاربون في الصومال موقفكم اليوم بعد 5 دقائق من الآن، الآن لا تبيتوا للصباح، أرسلوا في طلب هؤلاء العلماء من هنا ومن هناك، قولوا لهم أدركونا وراجعوا أعمال الحكومة وأعمالنا، وقولوا لنا أي الفريق، هل هناك خيانة، هل هناك رشد، هل هناك صواب، وحاولوا هذه المصالحة. إنما لا تستبدوا بأن أو لا يغرنكم أنكم أقرب إلى الحق أو أنكم تبتغون الحق أو ما إلى ذلك. أيها الإخوة أرجو أن تعلموا هذا، وأرجو أن تعلموا أن أمريكا ستكيدكم بالإعلام بالمخابرات بالأموال، هي التي تلقي طنا من السلاح هنا، ويأتيه واحد يأتي به واحد صومالي يقول يا ده أنا عرفت هربوا دوخوني ولففوني حول الجبل، وما هو إلا خط سير أصلا، وهم قاعدين رسموه كده قالوا هيمشوا إزاي لكي يبدو الأمر كأنه نجاح ضد منع، وما هو بمنع. يا إخواني لا سبيل إلا أن تستنجدوا بالعلماء الثقات الموثوق برشدهم، وأنهم يأتوا للمصالحة بين الفصيلين. أما إني أنا معرفش أنام بالليل كمسلم 1,000,000,000 مسلم على مستوى العالم وزيادة من شدة الدماء التي ترق، ولا دماء الدجاج ولا دماء الخراف، يقتلون وهم أئمة الهدى أصلا القريبون من الدين لمجرد خلاف حول الأعلى والأدنى، ما هذا إطلاقا بسنة ديننا. أيها الإخوة دأب عدونا أنه يضرب الصالحين بالصالحين، وعلى فكرة الذين عملوا الفتنة الكبرى راحوا لفصيل علي يشجعونه على القتال، ولفصيل معاوية يشجعونه على القتال، وأخرجوا طلحة وأخرجوا الزبير وأخرجوا عائشة، كل هؤلاء كانوا من اليهود وكانوا من السبائيين وكانوا من الشعوب الموتورة التي فتحت كالفرس والروم والقبط والحبش، يعني جاءوا أو يعني على الأقل الذين جاءوا من مصر ومن العراق، يعني هؤلاء يضربون الصالحين بالصالحين علشان يهدوا حيل الأمة كما قلت. فلا تغتروا بأنكم الأقرب إلى الحق، ولا تغتروا بأن فكرتكم أصوب ولا بأن فقهكم أرشد، وإنما نجتمع على أمر، وإن تعذر علينا أن نجتمع بنقاش مباشر فلا شك أننا نجتمع على الأقل عن طريق العلماء جزاهم الله خيرا، الذين هم يعني يسموها موثوق بهم أو مؤتمنون على ما يقولون إن شاء الله. ويبقى إذن هما نقطتين لابد أن يقف القتال فورا مهما كانت الأمور، أن نرسل إلى العلماء فورا، يكونوا عندنا بكرة الصبح يدخلون في هذه المصالحة، وإلا فإن الأمر أنا كأني أشاهد الآن نتنياهو وأوباما وغيره قاعدين يقولوا آه حلو قوي كويس جدا برافو نجحتم ودمرتم وفعلتم. فأسأل الله عز وجل أن تدركوا هذا وأن تفيقوا وأن تعرفوه يا رب العالمين، وأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين برحمته وفضله وكرمه ومنه وإحسانه، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وإن شاء الله أنا عارف أنه يعني في إن شاء الله مسألة العراق كما أقول أرجو من الإخوة أن يستمروا في أن يبعثوا لي برؤاهم من داخل. أنا طبعا أتلقى باستمرار الرسائل من هناك، لكن الحقيقة أنا محتاج أيضا وأنا أحرر الأمر، لأن هناك أيضا فتنة أمريكية ومؤامرة كبيرة لتمزيق الصف، وأرجو أن أتناول هذا. ولكني يعني نحن ما نفرط يا إخوة في مثل هذا، لكن الأمر أحيانا يحتاج إلى شيء من المدارسة والله أعلم. أيضا أنا أعلم تماما مع الأسف الشديد جدا أن هناك بعض الخلافات الفقهية والعلمية تثور بين الناس، وأنا ما يهمنيش أطراف المشكلة العلمية أبدا، ما يهمنيش الحقيقة، أنا يهموني الناس الذين يقعون في فتنة بسبب ما يرون. ولذلك إذا قضى الله وقدر فإنني إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن أرجو أن أتمكن من بلورة أمور لإخواني الكرام الذين يتلقون مثل هذا الكلام ليدركوه. أيها الإخوة، في عجالة أيضا أنا تحدثت عن مسألة النقاب، وقلت إن الحقيقة الأسئلة التي تأتي عليه كثيرة جدا 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 جدا، فقررت أن أتكلم فيه مرة واحدة ثم أكف بعد ذلك تحت تأثير الانهمار. وتلقيت رسالة جزى الله صاحبة هذه الرسالة كل خير، أقول لها إن رسالتك كأنها سببت لي إفاقة، كأنها يعني لأنها فعلا قالت لي يعني لو أن الأسئلة ظلت هكذا حتى اغتالت الهدف الرئيسي والخط الرئيسي وسرقت منا الخط الرئيسي الذي وظفناه لهذا اللقاء، فإننا نكون بذلك قد يعني ضللنا الطريق، يعني ما خدناش بالنا. ولذلك فعلا يبدو أنني أسرفت في الاستجابة الأسئلة، لكني أود أن أقول لإخواني إنكم لا تسمعون أصحاب هذه الأسئلة، سؤال لا يأتي كده خام ولا مجردا، وإنما يأتي بمشكلة تخرب البيت، يأتي بمشكلة مثلا ستؤدي إلى أزمة طاحنة، يأتي بكارثة، يأتي وفي سياقه سؤال عن الحكم الشرعي. لذلك فإنني لا أجيب عن أسئلة مطلقة، وإنما أقول لكم لو تلتقون بأصحاب المشكلة أو تسمعونهم أو تقرؤون ما يأتي في الرسائل التي تأتي، هذه الأخ يدخل لي بأوراق في كل مرة حتى بلغت عددا كبيرا الحقيقة، ستجدون أن مشكلات الناس، لكن أنا فعلا أرجو من الإخوة أصحاب الأسئلة أن يتوجهوا بها إلى برامج الفتاوى. برامج الفتاوى انتوا عندكم برنامج يومي للفتوى اضرب في حوالي 10 محطات اسلامية، يعني عندكم 10 ساعات فتاوى كل يوم على الاقل على مستوى المحطات الاسلامية، فتوجهوا اليها وتوجهوا الى المساجد. يا اخي هناك علماء اعلم منا 1000 مرة موجودين في المساجد، وتوجهوا الى لجان الفتوى، انما يعني وحاولوا على كل حال. وانا ايضا لن اقطع تماما، لكن اشكر الاخت الفاضلة التي تكلمت، فيعني فالحقيقة جعلت الانسان يعود الى الخط الرئيسي اللي نرجع له ان شاء الله بدءا من اللقاء بعد القادم يعني ان شاء الله. شوفوا يا اخواننا، انا لما اتكلمت في اجابة النقاب بينت شدة التحبيذ الى النقاب والتوصية به، وان من كانت مستعدة جزاها الله خيرا للنقاب ألا تفلت طاقة الإيمان عليه، وقلت إنه شعار البيت الأعلى في المسلمين زوجات النبي والبيت النبي عليه الصلاة والسلام إذ ضرب عليه الحجاب كما تعلمون. وذكرت لكم أيضا اقتران الأمر بالحياء، أن المرأة التي قالت وهي تتحدث عن انتقابها من عدم انتقابها، قالت لن أرزأ يعني الأصابة في حيائي. والصحابة يعني لم يستغربوا هذا ولم يقولوا لها ايه علاقة النقاب بالحياء. وحدثتكم عن ان الامر اذا حدث تغير في الواقع فهذا التغير يستدعي حكما اخر غير الحكم العادي. يعني الحكم الاصلي قد يكون مثلا الجواز، لكن تتغير الحوادث فتأتي بحكم الوجوب، لا لأن الحكم تغير ولكن لأن الواقع تغير. فقلنا إن هناك أحكاما لشيوع الفتنة، وإن هناك في الدين ما هو سد للذريعة، وأن هناك في الدين ما وتعرفون تأخر سن الزواج واستعار الشهوات نتيجة البرامج الثقافية والإعلامية والتعليمية وما إلى ذلك. وتكلمنا عن الاختلاط المبالغ فيه، وتكلمنا عن مسألة الدراسة والعمل، إن المرأة تضطر بتخرج علشان تشتغل وعشان تدرس، وهناك شباب واقفين مرابطين يقارنون أنفا بأنف وعينا بعين وشفة بشفة، ويعني أصبح الفجار والفساق والمجتمعات وما أصبحنا في مجتمع. كان زمان أما واحد يعاكس واحدة في الشارع يضربوه، دلوقتي ربما واحد يعاكس واحدة لو حد قال له لا هو اللي يتضرب مثلا. يعني طبعا انا لا اقصد هذا تماما، لكن مع الاسف الشديد مع فجور المجتمعات وشيوع الفجار وتمكنهم واصبحت هناك محلات فاجرة وهكذا، فمع شيوع هذا كله هناك من الفقهاء من قال باحكام زمن الفتنة وبانها يعني تنقل الى الوجوب وما الى ذلك. وتكلمت عن انه يعني ان المرأة لا تجعل نفسها محطا لذباب الفجار، اعين الفجار اللي طالعين صبحين عينيهم من الخمر ولا من المخدرات، واقفين على النواصي ومتربصين بالرائحات والغاديات، واحيانا يزيدها بروزة وجهها بالحجاب جمالا وما الى ذلك. وقلنا ان الدين فيه درء المفاسد وفيه سد الذرائع وفيه احكام شيوع الفتنة وما الى ذلك. وبينت لحضراتكم ايضا ان مثلا لو ان شابا قال لفتاة السلام عليكم، فان السنة ان تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن الفقهاء قالوا الا انه لو ان صوتها يثير غريزة وهو شاب ولم يتزوج وهي فتاة مليحة او صوتها فيه رقة، فانه يحرم، مش بأس يعني يحرم عليها ان ترد السلام، ويحرم ان تسمع صوتها بالقرآن لشباب يعني تتحرك الغرائز. يعني اذا هذا التحول والتحرك والتغير في الواقع وفي ظروفه ومستجداته له أحكام. كما ذكرت لكم أن مبدأ الورع بالخروج من المختلف فيه له أجر كبير جدا عند الله، أنه أخرج من خلاف الفقهاء. وذكرت لكم أيضا مسألة أنه حتى لو كان أمرا جائزا ولكني فعلته، يعني أمر جائز فقط، أمر مباح فقط، ولكني فعلته بنية صالحة وابتغيت به هدفا صالحا، فإني آخذ عليه أجر. فقلت بعد ذلك يعني إن التي تجد في نفسها طاقة إيمانية على طاعة عليها ألا تفلت هذه الفرصة. كما ذكرت للذين للتي تحلت بالفعل بالنقاب وتسأل هل تخلعه، قلت لها لا تخلعه أبدا، لأن بدء النقصان يعني يفرض في واحد حتى بيصوم الاثنين والخميس على طول، وبعدين قال لا خلاص بقى دي نافلة كفاية كده، أو واحد تاني مثلا كان يقرأ القرآن يختم القرآن في كل شهر ويقرأ جزءا من القرآن، فقال لا خلاص أنا مش قادر بقى أوقف على كده، خلاص مش هقدر. أو إن في واحد مثلا يعني مثلا يصلي ركعتين النافلة بعد الظهر ولا قبل المغرب ولا، وبعدين قال لا أنا سأترك النوافل. العلماء رأوا، وأنتم وقد فصلت لكم القول في هذا، أن هذا يحدث الانهيار في الإيمان والفتنة، وقد يغلق القلب ويعتمه ويطبع على القلب لترك الهدى الذي كانوا عليه. لهذا قلت إن من تزينت به بالفعل عليها ألا تعود له. ثم قلت أيها الإخوة إنه بعد كل هذا، وإنه رغم التشوق طبعا للحياء وللعفاف، طيب نكمل بعدها وقفة قصيرة، ونسأل الله عز وجل أن يرشدنا الخير والصواب والسداد يا رب العالمين.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين يا رب العالمين. وإن شاء الله ندرك إقامة الصلاة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، ثم انقطع كما قلت، أو يعني انقطع وقت اللقاء كان، فتوقفنا عند هذا الحد وقلنا نكمل بعد ذلك اضطرارا إجابة السؤال. ولكنني كنت قد قلت لحضراتكم أنه لا يسعنا، صحيح نتمزق لهذا التبرج الموجود، صحيح نزوعنا إلى العفاف وإلى الحياء وإلى القرب من الله عز وجل أمر مؤكد، والإنسان يحب العفاف والخروج من خلاف الفقهاء ويحب، ولكنه لا يسعنا أن نكون كبني إسرائيل، لا نستطيع أن نكتم البينات والهدى، لا نستطيع أن نكتم الحكم الأصلي، لا يمكن. يبقى حرام، تبقى قلوب يعني منطوية على 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 فسوق وفجور، لا نستطيع أن نغير ولا أن نبدل ولا أن يعني نحل استحسان العقل محل ما ورد به الشرع. ولذلك كان لابد من أن نذكر الحكم الأصلي، فقلنا إن الحكم، ولا نستطيع أن نوهم امرأة، ها، لا نستطيع أن نوهم امرأة بأنها عاصية مع أنها طائعة، ما نقدرش. لا نستطيع أن يكون مثلا جمهور الفقهاء قال لها يا بنتي هذا جائز، وإحنا بقى لميولنا ولتوجهه، وأنا بقول لكم هذا الكلام عن نفسي، لميل الإنسان إلى الكمال والعفاف و لا أستطيع أن تبيت امرأة لليلة واحدة تتوهم أنها عاصية وهي ليست عاصية، وإنما أقول لها صحيح أنت اخترتي الدخول في خلاف، اخترتي كذا، ربما تغير الأمر بأحكام الفتنة، ربما، إنما لابد أن أوضح، لأن الله تعبد الفقهاء بأن يعني يبينوا لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، وذكر عن بني إسرائيل أنهم يخفون وأنهم يبدلون يحرفون الكلمة عن مواضعه، وذكر، ولذلك لن نكون ممن نخفي ولا من نكتم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فقلنا بناء على هذا إن الحكم الراجح، والحقيقة جزى الله خيرا أخا كريما وأشكره لعلو أدبه وسمو خلقه في الحديث، لكن هو غاضه أن فوجئ بهذا فأرسل لي يقول بل إن أكثر الفقهاء، فأقول له يعني إما أن تصلح قلبك وأن تتوب إلى الله عز وجل، وأنا يعني ابتسمت حبا لك لما قرأت هذه الرسالة، وإما أنه مشكورا توافيني من أين أتيت بهذه العبارة التي لا وجود لها في أي كتاب. فجمهور فقهاء المسلمين ومعظم الفقهاء على أن ستر المرأة لوجهها ليس بواجب عليها، هذا هو الحكم الأصلي. وعلى هذا الفقهاء الأربعة جميعا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما عدا إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، إنما جمهور الفقهاء على ذلك، على أن الحكم الشرعي هو يعني أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها. كن بقى أنه يبقى زمن فتنة وتخاف الفتنة، هذا يكون الوجوب لسبب آخر غير الحكم الأصلي، إنما الحكم الأصلي أن المرأة كما قلت. والحقيقة أن الفقهاء استدلوا بأدلة قوية جدا، يعني مثلا آية الحجاب التي نزلت اللي هي تعتبر المستند، اللي هي يدنين عليهن من جلابيبهن، تعتبر المستند في الاستنباط للقائلين بالنقاب. بعد آية نزول الحجاب بخمس سنوات كاملات، وبعضهم قال ستة وبعضهم قال سبعة، لأنه على خلاف متى نزلت الآية، هل في سنة ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، ثلاثة ولا خمسة ولا ستة، بعد سنين أقلها أقلها أربع سنوات، أقلها أربع سنوات بعد أربع سنين وقبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر فقط، ثلاث شهور فقط، حدثت واقعة اللي هو الشاب الصغير اللي اسمه الفضل بن عباس. سيدنا العباس بن عبد المطلب كان آية من الحسن والجمال، كان جميل جدا، كان طويلا وأبيض وكزي الشمس، والفضل كان شابا وضيئا. فالفضل بن عباس كان شابا وكان يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، العباس عم النبي والفضل ابنه، فكان راكب وراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل ثلاثة أشهر فقط من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة جميلة حسناء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل الشاب ده ينظر إليها، ينظر إليها. فلما فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلوي ذقنه وعنقه يصرف بصره، فالفضل يعني يستحي كده ويبعد نظره ثم تغلبه وينظر، حتى يعني أبوه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنت بتعمل فيه كده ليه يا رسول الله؟ فقال له إجابة يعني أنا لا أريد أن أدخل الآن فيها، رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما. إنما هذا الكلام لو كان ستر الوجه فريضة لا واجبا لذاته برغم جمال المرأة وجمال الفتى وظروف كذا. واستدلوا الحقيقة بشيء آخر أيضا جميل، والأحاديث دي كلها موجودة في البخاري ومسلم وفي الصحيحين وفي الصحيح يعني في الأحاديث الصحيحة. استدلوا بحديث إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العيد يوما من الأيام، وهناك على الراجح أن صلاة العيد دي كانت في مرحلة متأخرة لأنها جاءت بعد أن طلب النبي عليه الصلاة والسلام ونادب النساء للخروج لصلاة العيد، فقالوا دي كانت في وقت بعد نزول آيات الحجاب بسنتين، بسنة، بثلاث سنين، إنما ليست قبلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العيد ذهب إلى النساء ووعظهن وعظا شديدا، وإحنا مش عايزين طبطبتنا على النساء وإن إحنا نقول لهم المرأة المرأة المرأة، تخلينا نغفل أنه أن الحديث جاء فيه إن كنا أكثر أهل النار. ليه؟ لأنها فاضية قاعدة تتكلم وتغتاب ويكفرنا العشير ويجحدنا النعمة ويتخانقوا، فيعني لازم يخلوا بالهم من نفسهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما راح قال لهم الكلمتين الفظيعتين دول إن كنا أكثر تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، والحديث في البخاري أيضا. فخرجت المرأة إليه صلى الله عليه وسلم، الحديث يا رباه في مسلم، في مسلم، فخرجت المرأة إليه يقول الراوي، فقامت إليه امرأة من سطة الناس من وسط الناس سفعاء الخدين، يعني وصف وجهها بصفة ما سفعاء الخدين، اللي هي يعني عارف لما حد تبقى وجهها ممصوص شوية وتغير بشيء من السواد يعني او الجلد نتيجة شيء. فواصف المرأة في انها معظمة وممصوصة وسوداء وكذا، فوصفها بهذه الصفة وقالت كذا وكذا، وناقشت الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. فقالوا اذا امرأة قامت من وسط الناس في صلاة العيد ووجهها مكشوف اهو، والحقيقة الحديث في صحيح مسلم. وايضا الحديث الاخر اللي استدلوا به ويعني واضح جدا ايضا اللي هو حديث ان سيدنا ده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خالص، بقى كان الرسول قد توفي صلى الله عليه وسلم واكتمل الدين واكتملت النعمة والسنة ومات، وكان يسير ابن عباس مع واحد من الصحابة فقال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يا ريت. قال هذه المرأة السوداء، المرأة السودة الزنجية دي. قال له مين دي؟ قال له ده حصل كذا وكذا 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 وكذا، وبشرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها من أهل الجنة، والحديث في البخاري ومسلم طبعا. الحقيقة دي الأدلة الثلاثة عندي أنا يعني لما كإنسان يدرس الفقه انما استدلوا مع ذلك بامور اخرى برضو كلها واردة في الصحيح. يعني الحديث ايضا المروي في البخاري ومسلم وهو حديث صحيح انه النساء كنا يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلوا الفجر في المسجد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يرجعن بيوتهن بعد الفجر لا يعرفن من الغلس. ما تعرفش واحدة من التانية لان الدنيا لسه ظلمة، النهار ما طلعش. فقالوا لو كان النهار طلع وكلهن منتقبات تعرفه من بعض ازاي؟ فالذي منع ان تعرف هذه من هذه هو الغلس، معناها انه كان ممكن تعرفهم بالوجوه. وقالوا لو كان ذلك ما شاع لشاع في الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام انه يعني تأتي امرأة فقال لها من انت، لانها منتقبة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحج لا تنتقب المحرمة، قالوا لو كان النقاب واجبا لقال لا تنتقب المحرمة وإنما تفعل كذا بدلا من النقاب. إنما يعني دل ذلك على أنها كانت في غير الحج، في الحج لا تنتقب، إنما في غير الحج قد تنتقب وقد لا تنتقب. والمرأة التي جاءت وقالت لن أرزأ في حيائي، لو أن النقاب بالنسبة لها كان واجبا لقالت وهل يجوز أن أخلع النقاب، إنما قالت يعني أنا أفعل ذلك اعتصاما بخلق الحياء. فإذا وهكذا يعني. فالفكرة يعني الحقيقة يا إخوة، طبعا لا ينبغي أن يؤخذ من هذا الكلام أبدا أبدا عكس مقصودي، لا ينبغي أن يكون هذا سببا في هبوط من تريد ومن وجدت نفسها، إنما كما أقول هذا هو الحكم الأصلي. وتبقى خطورة أن ما شاع من أحكام الفتنة والاختلاط والفجور واستعار الشهوة وما إلى ذلك يعني يمكن أن يستدعي حكما آخر وهكذا. لكن الفقه أصله لا يعامل المثاليات فقط، بل يعامل من تقصر طاقتها، يعامل من يعني من لا تستطيع، يعامل صاحبات الأعذار وهكذا. فيعني ولكن حتى لا تستكبر منتقبة على سافرة، لأن الحقيقة دي بقى المصيبة، إن واحدة تستكبر تقول لك يا دي أنا منتقبة وهي ليست منتقبة. ولذلك اسمحوا لي أن أجيب في سرعة خاطفة الأمور التي جاءت بهذا الشأن. اللي بتقول هل أخالف أبي وأنتقب، أقول إن الأمر العبرة بأنه هل هذا الأب رجل صالح ولا هو رجل بتاع تلفزيون وتدخين وترك صلاة. فإذا كان الأمر كذلك فإن الفتاة لا تلتزم بأن تطيع وليها، تعصلك معاه مع التحبب ومع الطمأنة، ولكن عليها أن تفهم الأب أنه يحبها ويخاف عليها، وربما يريد لها أمورا أخرى، فتكون رفيقة باعتباراته، تكون رفيقة باعتباراته، إنما لا يعني أحب لها أن تظل ملتزمة بهذا. هل لزوجي إلزامي بالنقاب؟ يا أختاه افهمي اعتبارات زوجك وماله، يعني افترضي أنه هو ولي الأمر وهو رجل صالح ورأى، فيعني استجيبي له، وإن كان لك كلام فيمكن الكلام بينك وبين بعض، وممكن تدخله حد من العلماء وغيره. إنما على كل حال إذا عزم الأمر فإنه يطاع، لأن ولي الأمر يحسم خلاف الفقهاء على الراجح إن شاء الله. النقاب واحدة بتمر بالمطار او بتدخل نادي ولازم تكشف وشها، او بتروح تصرف فلوس من بنك ولازم يتأكدوا من شخصيتها. والله في بلاد الكفر والفجور بيجيبوا موظفة، في امريكا وروسيا وفي انجلترا وفرنسا وفي، فانت تصممي وتعصلجي وما تخلوش الناس يستسهلوا كده، انه يعني لا انا من حقي، ما عندكم ما تجيبوا اي واحدة ست، اي واحدة ست ماشية. اذا كان في الشهر العقاري لما بنيجي نعمل توكيل بيجيبوا اتنين ستات، لو كان واحدة ما معهاش بطاقة شخصية كانوا يثبتوا شخصيتها بشهادة اتنين، فاي اتنين انما على كل حال اذا كان فانه يمكن ان تخلع النقابة للحصول على يعني علشان يتأكد ان هي فيديها 100,000 جنيه اللي بالشيك، واحد شايف بطاقتها ومعها شيك 100,000 جنيه. مسألة احنا ظاهر ان انا مش هكمل اسئلة النقاب واخليها، انما على كل حال ده خلاص برضو. المسألة الخاصة بانه هل يجوز ان تنتقب في بعض الاماكن ولا تنتقب في بعض اخر؟ نعم يجوز هذا، يجوز هذا، وعلى التفصيل اللي ذكرته طبعا في هذه الحلقة وفي الحلقة التي تكلمت فيها من قبل. هل امام بعض الناس وبعض الناس؟ لا ممكن، لكن الفكرة انه ما يكونش بعض الناس الذين تريدين خلع النقاب امامهم، لانه بقى هنقعد مع بعض وقعدة مختلطة ويبقى فيه مع بعض وكلام وهو يقول كلمة وانا رد عليه ونقعد ناكل مع بعض ونشرب مع بعض واخوات جوزي بقى وولاد عمه والبيت العيشة مشتركة. لا هذا ده يعني افظع. اقول لك لا، خليكي مش منتقبة، وانما الاختلاط بهذه الصورة يكون حراما لانه يقوم على اهدار الحواجز بين الناس وبعضهم. ايها الاخوة، تبقى كلمات قليلة جدا في النقاب نكلمها ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. انا عارف ان مسألة الخلافات الفقهية الناس بيسمعوا فيها والفتاوى، ودي يعني مسألة بسيطة جدا ان شاء الله عز وجل، وعارف ان في قضايا ثارت وانه في بعض الناس اتكلموا وناس ردوا عليهم وناس، ان شاء الله يوم الاثنين القادم اذا قضى الله وقدر ساضع هذه المسألة تحت المجهر، وهتلاقوها جميلة وبسيطة وسهلة وطيبة وحلوة وليس فيها اي شيء الا الخير ان شاء الله. لكني لن اتكلم فيها وعظيا، لن اتكلم فيها بالتحبيب، وانما ساتكلم فيها بالصورة التي تنبني على المقاييس العلمية حتى كما هو منهجنا دائما، حتى ارضي الاخوة الكرام الذين يحبون ان يعرفوا اين الحق وما ادلته على هذا النحو ان شاء الله. ايها الاخوة، الاخوة الذين ارسلوا الي كتبا لاكتب لها مقدمات او مشاركة في بحث علمي في الدكتوراه في وضع خطة البحث، والاخ اللي خد، وايضا الدكتور عبد الوهاب صاحب الشعر الجميل ده، بالعكس بيسعدني شعرك، والاخ الكريم محمد انور. ويعني انا اسف جدا الحقيقة لظروف الوقت لا ربما لا تسع. اسأل الله عز وجل لي ولكم السداد، وشكرا جزيلا لاخواني الكرام، وان شاء الله نتم في الاسبوع القادم. جزاكم الله خيرا وجمعنا الله على الخير والهدى، وأسأل الله ألا تنسونا من دعواتكم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.